السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فالعلم نفعه عام للجميع والناس بحاجة إلى ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد والفقه، لأن الاعتقاد ما يكون بين العبد وربه، وأما في الفقه ما يتقرب به العبد إلى ربه حتى تكون العبادة عبادة صحيحة. على بركة الله نكمل في الطحاوية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا والمصنف والحاضرين. قال أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم.
الحمد لله. نبه إلى ما ذكر القارئ في قوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الوالد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. أما في الصلوات الواردة فلم تأتي لفظة سيدنا، فلا في التشهد عندما التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي، فلا نقول فيها سيدنا محمد، وهو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه. فمثل هذه العبارة ينبغي لطالب العلم أي يلتزم بالوارد حتى يكون ذلك فيه شمول. أما ما يتعلق في المتن في الرؤية، الرؤية عقيدة يعتقدها أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته. وهذه الرؤية يوم القيامة، هذه الرؤية يوم القيامة. وهنا يرد فيها على المعتزلة، المعتزلة أنكروا ذلك. وقبل أن أبدأ في بيان ما يعتقده أهل السنة، أنبه إلى مسألة انحراف المنحرفين في الاعتقاد في الدين وفي صفات رب العالمين، إما من جهة غلو في الإثبات أو من جهة غلو في النفي، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم.
طيب، الذين ضلوا وزلوا في باب الغلو في الإثبات، والذين ضلوا وزلوا في باب الغلو في النفي، كلهم وقع فيما يخالف فيه اعتقاد أهل السنة. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى أخبر عن ذاته بأسمائه وصفاته، فقال عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهذا نفي، وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فالنفي هنا غلا فيه أقوام حتى عطلوا الله عن صفاته، والإثبات غلا فيه أقوام حتى شبهوا ذاته بمخلوقاته. فالذين عطلوا في النفي قالوا لا سميع لا بصير لا نثبت له ما أثبت لنفسه، وإن أثبت لنفسه شيء وقعوا في التحريف الذي أدى إلى تعطيل أو تشبيه. التأويل من حيث استخدام هذه المفردة هي واردة، بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل إخبار بالمعنى على حقيقته، وهذا هو التأويل الصحيح. لكن التأويل المنحرف الذي وقع فيه من خالفه هو صرف المعنى إلى لفظ غير مراد أو مرجوح عن المعنى الشرعي المعروف، فهذا يسمى بالتأويل الإيه؟ الباطل. هذا تأويل باطل. وحقيقة التأويل الباطل هو ما يسميه العلماء بالتحريف، وهم وقعوا في التحريف فحرفوا المعنى وسموه بالتأويل حتى تمشي وتمرر على من لا يعرف التأويل الصحيح فيغتر بالتأويل الباطل المحرف فيظن أنه هو المراد شرعا، وهذا سبب ضلال العالمين. فالذين غلوا في النفي وقعوا في التعطيل، فمن عطل الله عبد عدم، والذين بالغوا في الإثبات وقعوا في التشبيه والمشبهة عبدوا صنم. ما الفرق بين عبدوا عدم وعبدوا صنم؟ كلهم عبد غير الله. فالذين عطلوا الله عن صفاته ما عبدوا الله الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ونزه نفسه عن المثيل والشبيه والند والنظير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو يثبت لنفسه وينفي عن نفسه ما أخبر به عن نفسه، وذلك غيب لا سبيل لنا لمعرفة الأسماء والصفات إلا بالوحي، إما آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يجب على كل مسلم أن يعتقده. فالذين نفوا هذه الصفات يتناولهم هنا الطحاوي رحمه الله، فقد تناول من نفوا الكلام والآن في الرؤية، وبعد ذلك سيتكلم عن التحريف والتعطيل. نأتي لعباراته حتى نتناولها مفردة مفردة. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. من أهل دار السلام؟ أهل الجنة، فإنهم يرون ربهم وهو من أعظم النعيم، ويجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم اسمه يوم المزيد، وهو بما يضاهي يوم الجمعة.
فيسألهم ماذا يريدون، فالكل يقول أكرمتنا ونعمتنا وأدخلتنا في جنتك، فيأمر الله عز وجل فتكشف الحجب فيرون إليه فيرونه ولا يجدون ألذ من النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. ولذلك يقول العلماء عقوبة من أنكروا الرؤية أن لا يرون الله يوم القيامة. فنعوذ بالله من الخذلان ومن ترك اعتقاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأمور الاعتقاد ليست من الاختيارات الشخصية، إنما هي من الواجبات الشرعية، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا شأن الاعتقاد، شأن العبادة في كلها. من توضأ نحو وضوئي هذا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. العبادة لا بد أن تكون وفق هدي المصطفى. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة تتبع النبي، العبادة تتبع النبي، الاعتقاد تتبع النبي. إذن عقيدة وشريعة وعبادة ومنهاجا، لكل منكم جعلنا إيه؟ شرعة ومنهاجا. فشرعتك ومنهاجك منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من يقول ليس هناك شيء ورد في المنهج أو المنهاج، وهذا غلط. وإذا سبب هذا الغلط الجهل والجرأة وعدم العلم، وإلا لو كان ذا علم لم يقل هذه العبارة، لأنها موجودة في كتاب الله وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني وقع في شيء من التحريف، أو تأولها بفهم، أي بفهم فاسد، لأن يعني التأويل كما ذكرنا فيه وأنواع، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، لأن الذي سينحرف في هذا ويصرف المعنى عن ظاهره وعما أراده الله سيقع في الكلام كذلك، سيقع في اليد وفي وصف جميع صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه كالوجه وغير ذلك من الصفات، سيقع فيها هكذا ويحتج بمثل هكذا، ويبدأ يعبث الناس في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات. وهذه أمور خطيرة إذا أطلق فيها العنان لبنيات أفكار الناس وقعوا في الانحراف. ولكن عندما تلزم العقول بالمنقول فهو يقودها إلى ما فيه نجاتها، وأما إذا حكمت العقول وتركت المنقول فالعقول مليئة بالأهواء والشهوات والشبهات، حمان الله وإياكم من ذلك. ومن سلم عقله للرجال عبثوا فيه، ومن سلم عقله لقال الله قال رسول الله أفلح. قال وكل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أي الفاسد الباطل المنحرف، ولزوم التسليم. على هذا قام الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما تجد في نفسك شيء من الحرج مما قضى الله به أو ما أتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتهم نفسك، اتهم نفسك بجهلها أو تقصيرها أو عدم علمها، علمها، أدبها بالنصوص الشرعية حتى تفلح وتكون مستقيمة كما أمرت. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت أو كما اهتويت. ولذلك من ترك الهدى غلب عليه الهوى، فكن حذر أن تتبع هواك فتردع. ومن اتبع النصوص أفلح، لأنه أدرك الوصول للزوم أهل الأصول، ومن ترك الوصول ضاع وانحرف ولا يدرك الوصول إلى النجاة. قال ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين، وعليه دين المرسلين عبارة عندك
المسلمين،
وهذه أصح، وعليه دين المرسلين، لأن هذا الرسل والمسلمين لا يكون إلا ما أتى في المنهاج القويم وهدي الرسل والأنبياء أجمعين. قال ومن لم يتق، نعم اقرأ.
وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوقع النفي والتشفيه زل ولم يصب التنزيه.
قال ومن لم يتوقع النفي والتشفيه زل ولم يصب التنزيه. هذه أشرت إليها في مقدمة كلمتي في سبب انحراف المنحرفين، إما غلو فيه. ها من يجيب؟ من يجيب غيره؟ غيره؟ ما شاء الله بارك الله فيك، تفضل.
الغلو في النفي والغلو في الإثبات،
ماذا حصل ناتج الغلوين؟
ناتج غلو النفي، النفي يعبد عدم.
وين وجه العدمية؟
انه نفى جميع الصفات.
احسنت. الاخرى من ياتي بها؟ نعم.
هناك من غلا في الاثبات فكان اصبح يعبد صنما، يعبد صنما.
ما وجه الصنمية؟
انه شبهه التشبيه.
احسنت. الغلو في الاثبات ناتجه التشبيه، والله لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، ومن شبهه بشيء فقد وقع في هذا الممنوع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن التنزيه قائم على إثبات، اكتب، التنزيه قائم على إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. ما أجمل هذا، هذا هو التنزيه. لم ينزه الله من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبت لله ما قد نفاه عن نفسه، فهذا ما وقع في التنزيه، بل هذا وقع في التأويل الباطل وفي الجرأة على الله، لأن الله أخبر عن نفسه وقال أأنتم أعلم أم الله، فهو قد أخبر عن نفسه. نعم. قال فإن ربنا، قرأتها؟ اقرأها.
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت
وحدانية في ربوبيته، ووحدانية في ألوهيته، ووحدانية في أسمائه وصفاته. أما وحدانيته في ربوبيته فالله واحد في أفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، فهو إفراد الله بأفعاله. أما وحدانيته في ألوهيته فهو ما يجب به على المكلفين أن تصرف جميع أفعالهم وأقوالهم ومقاصدهم لله عز وجل، وهو إفراد الله بأفعال وأقوال واعتقاد المكلفين. وأما ربوبيته في أسمائه وصفاته فأجمل ما يستشهد بذلك قول الحق عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت له ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه بما أتى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
منعوت بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البريد.
إذن كل هذا داخل في هذه المعاني، وهي من المفردات التي قدس بها الطحاوي ربه، فقال منعوت بنعوت الفردانية أي فرد صمد، ليس في معنى أحد من البرية أي كل العالمين ليس كمثله شيء، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذه مفردات استخدمها أهل البدع، مستخدمات وملفوظات تناولها أهل البدع، فأرادوا أن يلجئوا أهل السنة لذلك، فرد عليهم أهل السنة إن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة ليست في كتاب الله وليست في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، فترك هذه المفردات هو الأكمل والأجمل. فنحن نتكلم عن غيب فلا حديث لنا إلا بوحي، وهذه المفردات حدود، غايات، أركان، أعضاء، أدوات جرت البعض فزل فيما زلوا فيه وأخطأ كما أخطأوا، ولذلك بعضهم نازلهم من باب المنازلة للخصوم وناظرهم من باب التجوز في بعض المفردات واستخدام أقوالهم ليحجهم، فبعضهم موفق وبعضهم أخطأ. والصواب أن يقال كل هذه الكلمات ليست من استخدام السلف، فلسنا في حاجة إلى أن نتحدث فيها، فهي ألفاظ حادثة. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذه في الحقيقة مما استدرك على الطحاوي رحمه الله عندما قال لا تحيطه الجهات الست، لأن هذه الكلمة استخدمت من القوم لا داخل لا خارج لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، إذن أين الله؟ ولذلك يقال هذه في الأسداس، ويقال فلان اختلطت عليه أخماسه بأسداسه. ما معنى أخماسه وأسداسه؟ أي ضيع الجهات الست وفقد الحواس الخمس. الحواس الخمس: المشاهدات، المسموعات، الملموسات، المطعومات، المشمومات. ففقد الخمس والست: أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. فقال فلان اختلطت أخماسه بأسداسه، أي ضيع. فانتبه أن تكون كذلك. أما قول ذلك في ذات الله فهذا غلط، ونحن نثبت لله إيش؟ العلو. تأول بعضهم للطحاوي كما حاول أبو العز في أن هذا لا يقصد بذلك عدم وجود، ولكن نرجع إلى استخدام هذه المفردة ليست من ملفوظات الكتاب والسنة، ولذلك ترك ذلك هو الأكمل والأفضل. يكفي هذا القدر وننتقل إلى كتاب الفقه. نعم. حديث رقم 77، ها؟ باب آداب قضاء الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصلح ولشيخنا وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه دروب المرام: باب آداب قضاء الحاجة.
قال: باب آداب قضاء الحاجة. قوله آداب أي مجموعة من الأخلاقيات والسلوكيات التي يمارسها الفرد، التي يمارسها الفرد. قضاء الحاجة عرض بها دون أن يصرح، أي ما يقضيه الإنسان حاجته الخاصة من خروج تلك الأمور منه من الفضلات وغيرها. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء رفع خاتمة أخرجه الأربعة وهو معه.
قال: إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، يعني خاتمه الذي في يده إيش؟ يخلعه. وأتى في بعض الروايات أنه يجعل الخاتم إلى باطن كفه ويقبضها. لماذا؟ طبعا هذه الرواية معلولة وفيها ضعف، لأنه كان مكتوب في خاتمة محمد رسول الله، وهذا تعظيم لفظ إيش؟ الجلالة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحترم هذه الأشياء، أما الأمور المخفية فهي مخفية. نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السمع.
هذا دعاء، إذا الإنسان أراد أن يقضي حاجته سواء في الفلاء الخلاء أي ما يختلي به الإنسان عن الناس فيذهب لمكان خالي، سواء كان هذا في بناء أو سواء كان هذا في فلاة من الأرض بعيدا عن الناس، أن يتقي خلف شجرة أو حجرة، فقبل أن يخلع لباسه دعا هذا الدعاء، قبل أن يخلع لباسه دعا هذا الدعاء فبدأ في قضاء حاجته. هذا الدعاء إذا قاله كان له حصن من شر الشياطين ذكورها وإناثها، من الشياطين ذكورها وإناثها، فكان ذلك الدعاء حرز له وحفظ من الله عز وجل. وإذا قال العبد بسم الله وخلع لباسه لا يراه الجهل. نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بيننا وبين الجان بسم الله، إذا خلعت لباسك قل بسم الله. نعم.
وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا،
يعني بمعنى إذا نسيت هذا الدعاء وأنت تقضي حاجتك لا تقول، وأنت تقضي حاجتك لا تقول هذا الدعاء، لأن هذا وقت لا يذكر الله فيه أثناء ذلك. ما الدليل؟ أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يبول، فقال السلام عليك يا رسول الله، فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم وذهب قال أين الرجل الذي سلم؟ فأتي به ترتعد فرائصه، خاف كأنه وقع في شيء، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي، إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي، فدل على أن الذي يمارس قضاء الحاجة هي من الأوقات التي لا يذكر الله فيها، لا يذكر الله فيها، كحال أيضا الأمور التي يقضي الإنسان فيها حاجته. نعم.
وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي الماء، متفق عليه.
هذا فيه جواز استخدام الخدام، استخدام الخدام في قضاء الحاجة ولا مانع من ذلك، ولكن هذا ليس فيه تكشف، ليس فيه تكشف، فكان يتوارى صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يعطي ظهره هذا الذي يعاونه وهو يقضي حاجته وهو لا يراه، ولربما سمع من معه صوت بوله في الأرض ولكنه لا يرى، وليس وهو استخدام للخادم، ولا 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 بأس في ذلك، ولا بأس في ذلك. نعم. فهنا معه من يحمل الأداوة والماء والعنزة، العنزة ربح قصير، والأداوة إناء أو ماعون يجعل فيه الماء الذي يستنجي به الإنسان. واليوم أصبحت الوسائل مسهلة وميسرة في استخدام المياه في ما يسمى قديما بالحشوش أو بيت الخلاء، اللي هي دورات المياه أو الحمامات أو WC. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه،
إيش معنى WC؟ يعني دورة المياه. نعم. واصل. يعني اختصار ووتر سل سايكل. واصل.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته متفق عليه.
هذا في قضاء الحاجة كما أتى قبل قليل الاستعمال، استعمال من يعينه في قضاء الحاجة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نفع الماء وفيهما بعض. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
إذن هنا أحاديث صحيحة وأحاديث فيها ضعف. المعنى العام مما نتفقه به من الصحيح أن الإنسان يتقي كما في رواية أخرى أتت أن يتقي الأشياء التي تكون سبب لعنة أو اللعانين أو ما يوجب على الإنسان لعنة، بمعنى أن يؤذي الناس في طرقهم أو في أماكن منتزهاتهم بأن يأتي ويقضي حاجته، فالناس تريد تجلس وإذا هنا نجاسة والمكان اعتاد الناس أنهم يجلسون فيه حتى يستجموا أو يتنزهوا، وهذا فيه تنبيه لما يقع في كثير من ما يقصدها الناس من باب الفرح أو النزهة أو الاستجمام في الأماكن العامة، فيجعل الإنسان فيها ما يؤذي الآخرين. انتبه، سواء كان نجاسة أو سواء كان أذى، فبعض الناس قد يذهب لتلك الأماكن ومعهم أطفال فيأخذ نجاسات الأطفال فيرميها بما يسمى بالحفاظة أو غير ذلك في هذا المكان، يخشى عليه هذه اللعنة، يخشى عليه أن إذا أحد لعنة وقعت عليه اللعنة، هذا معنى اللعانين، أو أنه لو دعا عليه أحد لوقعت لأنه مستحق لها، وقع فيما آذى الناس وجعلهم يلعنونه، فلا تجلب اللعنة على نفسك لأذية الناس في أماكنهم العامة. ويدخل في هذا الشواطئ، ويدخل في هذا البرية، ويدخل في هذا الحدائق العامة، ويدخل في هذا كل أماكن النزهة، فتجد بعض الناس يؤذي هذا بي حتى أحيانا ببعض الذبائح، الذبح دم مسفوح، هذا نجس، أحيانا الناس هنا تصلي ليس هناك مسجد أو كذا، فيكون مكانها الذي هو فيه قد حرمته من الصلاة، قد حرمته من أو هذا باقي نجاسات أو باقي مثلا ذبيحة ذبحها فإذا فرثها وإذا بكرشها وإذا باقي أذاها وجلدها مرق، غلط هذا. اتق ما يؤذي الناس، كذلك القمائم والزبائل وما يقع من فضلات الناس بعد ارتحالهم، اجمع ما معك واجعله في حاوية وخذه وعلم أبنائك، هذا من العلم الشرعي أن لا توقعهم في أمر يوجب عليهم اللعنة، فإذا ثقفتهم وعلمتهم ونصحتهم وأرشدتهم إلى ما فيه خير لهم كان سببا في عدم وقوع لعنة الناس عليهم، حتى لا يكون سببا على أنفسهم بذلك. وأكثر ما نعانيه الآن في مثل هذه الأماكن أن تأتي لمكان جميل أفسده أذى الناس، أفسده أذى الناس، فانتبه أن تكون من المؤذين. نعم. فهذا يدخل في تلك المعاني ونخشى أن تصيب تلك اللعنة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرق الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلوم.
التفوض على معنيين، أصل اللغة في غائط الأرض أي منخفضها، فكثرة اعتياد الناس لذهاب إلى منخفض من الأرض لقضاء الحاجة أصبح ما يخرج من الإنسان من العذرة تسمى بالغائط نسبة إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته، فليس المعنى الأصلي لها هي النجاسة التي تخرج، لا، إنما أخذت اسم ذلك الاستعمال، فهو من حيث استعمال العرف، استعمال المفردة في إيش؟ في عرف الناس، يتغوطان أي يقضيان حاجتهم، وقيل هذا ليس مقصودا به عدم الكلام بينهم، إنما المقصود أن يتعريا وبعضهم يشاهد بعض أثناء قضاء الحاجة، أن يتعريا ويقضي الحاجة وبعضهم يرى بعض. هذا على قول من يقول بأن الكلام يجوز أن تكلم من كان يقضي حاجته في غير ذكر الله، نعم، ولكن الأولى والأفضل ترك ذلك كله، لا الكلام ولا الترائي، والترائي أشد، فإن الله يمقت ذلك. هذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح بعدم النظر للعورات، فهناك نصوص أتت دالة على ذلك، فإن كان ضعيف السند إلا أن المعنى صحيح لأدلة أخرى لا لهذا الدليل، واضح؟ نعم. وهذا ما يقول أحيانا الشيخ الألباني، وانتبهوا له، عندما يقول ضعيف السند صحيح المعنى، يقصد أن هذا المعنى في أحاديث أخرى هو صحيح وورد، فبعضهم يقول كيف يصحح وهو يضعف؟ هذا لجهلك أنت، ما تعرف ماذا يقصد. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذه من مكروهات استعمال اليمين، أنها ما تستعمل مباشرة، إنما يستخدم اليد اليسرى. والتنفس في الإناء محله يأتي في باب الآنية والشرب. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
هذا في أثناء قضاء الحاجة، لا تستقبل ولا تستدبر، والاستقبال والاستدبار فيها تفصيل. هناك خارج الخلاء، خارج البناء وداخل البناء، هذه كم حالة؟ حالتين، صحيح؟ هناك استقبال وهناك استدبار، هذه كم حالة؟ هذه حالتين، حالتين مع الحالتين كم صارت؟ نفصلها. هناك من يرى عدم جواز الاستقبال والاستدبار في الخلاء في البناء، صارت كم حالة؟ على الأربع وجوه، على الأربع وجوه، لا استقبال ولا استدبار، لا في بناء ولا في غير بناء. هناك من يرى أن في البناء جائز الاستقبال والاستدبار، وفي الخلاء منهي عن الاستقبال والاستدبار، هذه كم حالتين. هناك من يرى أن الاستقبال في البناء ممنوع، وكذا في الخلاء الاستقبال والاستدبار، وأما الاستدبار في البناء فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى في رواية عبد الله بن عمر عندما قال: كنت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحش، يعني الحمام، مستقبل الشام مستدبر الكعبة يبول. أضف إلى هذه الحالة حالتين: البول والغائط، البول والغائط، فصارت مع الحالتين كم حالة؟ ست، ففيها ستة أقوال، واضحة؟ لا استقبال لا استدبار، لا في بول ولا غائط، لا في بناء ولا غير بناء، كم؟ هذه ست حالات. وتأتي كلها، وتأتي مسألة التي أتى فيها هذا النص أنه في البناء استقبل واستدبر في البول، ومنهم من يرى المنع المطلق، ومنهم من يرى أن وجود الحائل كافي، أي الجدار، فكان بعضهم يأتي في خلف دابته، يجعل بينه وبين القبلة دابته ويقضي حاجته، فهذا حاجز. وعلى كل تأتي أحيانا أقوال عنه صلى الله عليه وسلم وتأتي أفعال عنه صلى الله عليه وسلم، فالفعل يدل على نقل التحريم إلى الكراهة، نقل المنع إلى الكراهة، أو نقل الوجوب إلى الاستحباب. وهذا مبحث أصولي، وعلى كل الذي تطمئن له النفس لا تستقبل ولا تستدبر، لا في خلاء ولا في بناء لا في بول ولا في غائط، الجهات عندك كلها موجودة، فلا تحرج نفسك إلا أن تأتي في مكان قد بني على غير ذلك. فأنت كما أتى عن الصحابة قلنا في الشام، فندخل فيها بعض الكنيف التي على جهة القبلة وننحرف ونستغفر ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. نعم، هذا تفصيل وهو محل بحث في الدرس القادم. اذكر، اكتب عندك بحث، اذكر احوال الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة، بحث. نعم، واصل. كم بقي معنا؟ يلا.
وللسبعة من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، واصل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط هل يستفر؟ رواه أبو داود.
هذا يدل على أن أمور الغائط أشد من أمور البول، وأما الريح فهي لم يأتي فيها شيء، سواء كان مستقبلا مستدبرا نائما قاعدا قائما، إلا أنه لا يؤذي عباد الله. نعم.
تعليق في الهامش.
من؟
تعليق في الهامش.
تعليق؟ تفضل.
من حديث أبي هريرة.
رقم كم؟
4
إيه، أعطني إياه. ضعيف أبو داود. من حديث أبي هريرة وإليه عزه الحافظ في التلخيص: ولم أقف عليه من حديث عائشة، ونبه على ذلك الصنعاني في السبل، وقال الألباني في المشكاه، وسنده ضعيف فيه مجهولان كما بينته في ضعيف السنن أبي داود. هذا كما قيل، ضعف السند لا يدل على أن المعنى غير صحيح، الروايات كثيرة. نعم، واصل.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم.
إذن إذا دخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. غفرانك لأهل العلم فيها بيان أن ذلك طلب المغفرة من الله لما مر به من وقت لم يذكر الله، غفرانك لقلة شكرنا على ما أنعمت به علينا، سواء في إطعامنا أو في إخراج هذه الفضلات منا، وغفران فهي معاني، فيبقى الدعاء عام، فنقول غفرانك اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني:
يعني بدلها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران.
فهي
محمد
صححة. أتى في رواية أن العظم طعام الجن، والروث طعام دواب الجن، وهذا تكريم لها من جهة، ومنع من أن العظم والروثة لا تطهر، أي لا تزيل النجاسة، وفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث. رفع الحدث يكون بالوضوء والغسل أو التيمم لفاقد الماء أو المعذور في استعماله. أما إزالة النجاسة فيزيل أصل وجودها، أصل وجودها باستنجائه، باستجماره أو باستنجائه. الاستجمار بالحجارة أو الأوراق أو الأشجار أو الأشياء الصلبة الطاهرة بأصلها أو لا نجاسة فيها أو غير مكرمة، كأن يكون بالنقود أو بالخبز أو باللحم أو بالأرز، هذا لا يجوز لأنها محترمة كالعظم وغيره ونحوه، فهي طعام البشر، وهذا من الفسوق أن يستخدم هذه النعم في إزالة النجاسة، وهذا في الاستجمار. وأن لا تكون أقل من ثلاث، أن لا تكون أقل من ثلاث، وأن تكون وترا، وأن تكون وترا، أو أن يغسل بالماء. وأما الجمع بين الأمرين لم يأتي فيه نص، إما يستنجي أو يستجمر. استخدام الناس اليوم للمناديل فهذا غالب استعمال كثير من المناطق، يستخدمون المناديل في إزالة النجاسة، وهو استجمار وليس استنجاء. والاستنجاء أتم، الاستنجاء أتم، وهو استخدام الماء في إزالة النجاسة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزبوا من البول، استنزبوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
من يحضره في هذا نص آخر؟
مرة
نعم كان لا يستنجي ولا لا يستبرئ، لا يستبرئ،
يستبرئ أو
يستنزل. على كل استخدام هذه المنظفات تمنع من ذلك. أما يبول الإنسان على أرض صلبة فالبول لا يجد له مكان إلا أن يعود الرذاذة عليه، فهو لا يستنجي، يعني لا يجد نجاة من ذلك، أو يقع رذاذة على ثيابه. انتبه أن يعود إليك هذا النجس فيعلق في ثيابك فتصلي وقد أخللت بشرط من شروط الصلاة وهو طهارة اللباس، فعندك طهارة الموضع وطهارة البدن وطهارة الثياب، وثيابك أطهر، فانتبه أن تقع فيها. فغالب الناس اليوم خاصة في الحمامات التي يجلسون عليها بخلاف الكرسي الرومي أو الفرنجي أو ما يسمونه بالله، هذا يجلس فهو يكون قد ذهبت نجاسته على ذلك المكان. أما في تلك المواطن فهي الأرضيات كلها سيراميك وبرسلان فتعود إليه، فانتبه لنفسك من هذا، انتبه، وانتبه من الوسوسة، انتبه من الرذاذ، وفي المقابل انتبه من إيش؟ من الوسوسة، أن تشك عاد إلي لا ما عاد إلي في ثيابي ليس في ثيابي، انتبه لنفسك. نعم.
وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينكر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه.
هذا كله ضعيف، حنا من شرطنا لا نتفقه الضعيف. أما إذا نترى النتر استنزال مثل الضرع استنزال، فما استدر الضرع إلا در، ولا استندر الذكر إلا نزل منه بول، فترك حتى يجف في المحل غسل انتهى الموضوع، لا توسوس. نعم.
وعن ابن عباس.
أما الجلسة هذه يقال أنها جلسة تمارس ولكن لا نستطيع أن نرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ونتخذها كسنة. نتخذها كسنة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة.
اللي أتى في أهل قباء يتطهرون أي بالماء، هذا الذي أتى. أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. بالنسبة للأسبوع القادم أنا في مسجد قباء، وقفنا على حديث قباء، وأنا في الأسبوع القادم في مسجد قباء عندنا ندوة حول التحذير من الفرق الضالة كجماعة الإخوان والتبليغ المعاصرة عندنا، وإلا الفرق الضالة كثيرة، لكن هؤلاء شرهم. ولعلكم سمعتم ما حصل من جماعة التبليغ، أن بان أمرها وانكشف سترها وظهر ما يكشف زيغ ادعاءها الزهد والورع، وأنهم بهم من الفجور والسياسة والدهاء والتطاحن على الرئاسة والأمارة ما يفوق الأخوان، ما يفوق الأخوان. وهذا حصل وتقاتلوا، لا نقول هذا والله شماتة، ولكن نقول هذا ما كنا نقوله قديما وإلى الآن، ومن الناس من استخف فاستخف ولا يزال مستخف أي ملعوب عليه. إذا فرعون استخف قومه فأطاعوا، ما بالك بغيره. هذا صلى الله وسلم على رسول الله. هنا سائل يقول إذا كان روث ما يأكل لحم طاهر فكيف لا يجوز إزالة النجاسة بها، أم أن الأمر خاص بما لا يأكل لحمه؟ نقول قال رسول الله، فإذا قال رسول الله أسكت، لا تفصل ما يأكل لحمه ما لا يأكل لحمه، الرسول قال ذلك، إذن أترك هذا. هذا وبالله التوفيق. نعم الفجر غدا إن شاء الله، غدا درس. أنا الآن رايحين في ملتقى حق الرياض اللي هو سكر ملتقى المكان.